شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم الدرس 50 من دروس شرح ألفية ابن مالك، وهو عن باب الاشتغال العامل عن المعمول فيه. قال ابن مالك رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا، والنصب حتم و فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. قوله رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول. صورة الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو نحوه قد عمل ذلك العامل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، والمراد بسببيه ما كان عاملا فيه، ما كان مضافا إلى معمول، نحو زيد ضربته، وهذا بمثال الأول، وزيد مررت به أيضا من أمثلته، ومثال السببي زيد ضربت غلامه. قال رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. أنا إذا جاءت هذه الصورة بأن يأتي اسم سابق ويأتي بعده فعل ويأتي بعد الفعل ضمير يعمل فيه ذلك الفعل عمله في الاسم المتقدم، زيد ضربته، فالضمير فيه يعود على زيد، وزيد هو المضروب، فعمل هذا الفعل في هذا الضمير كعمله في الاسم المتقدم لو لم يوجد الضمير. فلو عملنا لو عاملناه معاملة ذلك الضمير لقلنا زيدا ضربته، ونحو زيدا اضربه، زيدا اضربه، أو زيدا رحمه الله. فلا يمكن لهذا العامل أن يعمل في الضمير ويعمل في الاسم من جهة واحدة على نفس الطريقة، لا يمكن. ولذلك نقول إما أن يعمل هذا الفعل في الضمير الذي بعده، ونبحث للفعل السابق عن فعل عن ناصب، أو نقطعه عنه فلا يعمل فيه أصلا. فمثلا لو قلنا زيدا أكرمه، فالناصب لزيدا ليس ذلك الفعل، وإنما هو فعل دل عليه، والتقدير أكرم زيدا أكرمه. أو إذا قلنا مررت، إذا قلنا زيدا مررت به، فيقولون التقدير جاوزت زيدا مررت به ونحو ذلك. المهم أننا نقدر فعلا عاملا في ذلك الاسم المتقدم، ويكون ذلك الفعل المقدر شارحا له، يكون هذا الفعل الموجود شارحا لذلك الفعل المقدر ودالا عليه، فنقدره ونجعله. فهذه هي صورة الاشتغال. فكأن الفعل شغله ذلك الضمير عن أن يعمل في ذلك الاسم المتقدم، فالاسم المتقدم مشغول عنه، والضمير المتأخر شاغل، والفعل هو المشغول. هذه هي أركان الاشتغال. وهذا الذي ذكرناه هو معنى قول ابن مالك رحمه الله: فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر. حتما راجعة إلى أضمرا، فهذا الفعل الذي نصب الاسم السابق لا بد أن يكون مضمرا، لا يمكن أن يكون ظاهرا، لأنه في الأصل هناك قاعدة تقول لا يجمع بين المفسر والمفسر. فهذا الفعل المذكور مفسر لذلك الفعل المضمر، فبالتالي لا يمكن أن يذكر معه، فلا يمكن أن نجمع بين المفسر والمفسر. قال رحمه الله: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هذا السابق، هذا الاسم السابق إما أن ينصب أو يرفع، إما أن يكون منصوبا وجوبا أو أن يكون مرفوعا وجوبا، أو أن يجوز فيه الأمران على السوية، أو يجوزان ويترجح الرفع، أو يجوزان ويترجح النصب. هذه هي حالات الاشتغال، وهي التي سيشرح في هذا الباب، فسيذكر وجوب النصب، وكذلك يذكر أيضا جوازه، وجوب النصب وجوازه، ويذكر اختيار النصب، وكذلك يذكر وجوب الرفع ويذكر اختياره. فهذه هي أقسام الاشتغال: إما أن يجب الرفع، إما أن يجب النصب. وحقيقة مسألة وجوب الرفع كثير من النحاة ومنهم ابن هشام لا يقبلون أن تكون من باب الاشتغال، لأن الفعل لا يجوز أن ينصب بالفعل الذي بعده، ولا أن ينصب بفعل يفسره ذلك الفعل، فبالتالي لا علاقة له به، فليس هذا من باب اشتغال العامل عن المعمول فيه. بدأ ابن مالك رحمه الله بذكر هذه الأقسام، فقال: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، يعني إذا جاء ما يختص دخوله بالأفعال فالنصب حتم، لأن هذا الاسم لا يمكن أن نقدره واقعا بعد هذه الأداة السابقة. فقولنا: إن زيدا أكرمته أكرمك، إن زيدا أكرمته أكرمك، فزيدا هنا يجب فيها النصب، لأننا لا بد أن نقدر فعلا بعد إن، وإن خاصة بالأفعال فلا يليها الأسماء. وأما قول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، فهنا تقديره إن هلك منفس، فلا يصح، فهنا ليس لا بد أن يكون هناك فعل مقدر، ولكن يقدر على أساس أنه يعمل فيه الرفع، ومن ذلك إذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت ونحو ذلك، فلا يجوز فيه، فيجب الرفع هنا، ولكن على أن هذا الاسم مرفوع بفعل محذوف يريده فاعله. ثم قال رحمه الله: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. يعني إذا جاء الفعل، إذا جاء الاسم السابق بعدما هو مختص بالدخول على الجمل الاسمية، ما هو مختص بالدخول على الابتداء نحو إذا الفجائية ونحوها، فحينئذ يجب أن نرفع الاسم السابق، لأننا نحن ننصبها على أساس أن نقدر له فعلا، فإذا كان ما قبله لا يمكن أن يدخل على الفعل، لا لم يبقى لنا إلا أن نقدر له اسما، وهذا الاسم سيكون مبتدأ، وتكون هذه جملة، تكون هذه الجملة جملة اسمية. فقولنا: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فزيد لا بد أن يرفع لأنه لا داعي للنصب، فما سنقدره لا يخرج عن هذا، إذا لا تدخل إلا على الجمل الإسمية. ولذلك قال: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. يقول: إذا جاء
قبل الفعل إذا الفعل تلا، أي إذا تلا الفعل، إذا تبع الفعل ما لا يعمل ما قبله فيما بعده، فحينئذ لا يمكن أن نقول إن الفعل يعمل فيه، لأن شرط نصب ذلك الاسم أن يكون الفعل إذا حذف عنه الضمير يعمل فيه مباشرة، وهذه الأدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فحينئذ لا يمكن أن تفسر عاملا، وهم يقولون ما لا يعمل لا يفسر عاملا. فمثلا أدوات الشرط إذا حالت بين الاسم السابق وبين الفعل لا يمكن أن يعمل، لا يمكن أن نصبه. فإذا قلنا زيد إن لقيته فأكرمه، زيد إن لقيته فأكرمه، إن أداة شرط لا يعمل ما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فحينئذ لا تفسر عاملا، لا يفسر عاملا، ذلك العامل الذي بعدها لا يمكن أن يفسر عاملا فيها. ومثله زيد هل تضربه، وزيد ما لقيته، ونحو ذلك أدوات الشرط لا يمكن أن نقدر قبلها عاملا يفسره ذلك المذكور، لأنها ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فلا يمكن أن يفسر عاملا. كما قال كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، معناها إذا تبع الفعل ما لا يرد ما بعد ما قبله معمولا لما بعده، أي لا يعمل ما بعده فيما قبله، فحينئذ لا يمكن أن يفسر عاملا، ونمنع من أن يكون ما قبله اشتغالا، وإنما هو من باب الفعل المرفوع، الاسم المرفوع الذي عمل فيه. وهذا النوع لم قال ابن هشام إنه ليس من باب الاشتغال، ولذلك لم يعده أصلا من حالات الاشتغال، وقال إنه خارج عن هذه الحالات، فلذلك لا داعي لعدها. الحالات التي ذكرنا حتى الآن هي وجوب النصب ووجوب الرفع فقط، وجوب النصب ووجوب الرفع، ونترك الترجيح، ترجيح الرفع أو ترجيح النصب أو مساواة تساويهما وأحكاما أخرى في باب الاشتغال إلى درس جديد. وهذا آخر درسنا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.